بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم وعد الله. استخلف الله تعالى الإنسان في هذه الأرض ليقوم بالمهمة التي أوكلت له وليؤدي الأمانة التي حملها بعد أن أبت السماوات والأرض والجبال حملها. مشاهدين الكرام، يسعدني أن ألتقي بالدكتور خالد عبد العليم في هذه الحلقة ليتحفنا بالمزيد من وعد الله سبحانه وتعالى. حياك الله دكتور.
حياكم الله.
الله يسلمك الدكتور. قدر الله إظهار الدين على هذه الأرض، فمن ينال شرف هذا الدين ونشره؟
نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا لا معبود سواه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جاز به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. قدر الله أن يظهر هذا الدين، وهذا وعد الله. قال ربنا جل وعلا في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قدر الله أن يظهر هذا الدين في المشارق والمغارب، في البر والبحر، في الشمال والجنوب. ما تذهب إلى أي بقعة من بقاع الأرض إلا تسمع فيها الأذان، إلا وصل إليها الإسلام. هذا قدر الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يظهره أي يظهر الدين، يظهر الإسلام. فالدين منصور بنا أو بغيرنا، ولكن من الذي له شرف الدعوة إلى هذا الدين؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. من الذي له شرف الدعوة أن يحمل هذه الأمانة؟ وعد الله تعالى أن الدين ظاهر، يعني الدين سينتشر، سيدخل الناس في دين الله أفواجا، الناس سيحبون هذا الدين، يعشقون أنواره، يتعلمونه. حتى ترى في العجم الذين لا يعرفون العربية عندهم شغف بتعلم اللغة العربية، يحفظون القرآن وهم صغار. كم رأينا في قرى وفي بلاد لا يتكلمون العربية يحفظون القرآن عن ظهر قلب. بل رأينا بعضهم عمي أعمى وأعجمي لكنه يحفظ القرآن الكريم. أليست هذه معجزة في نشر الدين في المشارق والمغارب؟ إذن ظهور الدين قدر الله تعالى، لكن من سيكون جند من جنود الله حتى ينتشر به هذا الحق؟ ربعي بن عامر لما ذهب إلى رستم، انظر إلى يقين ربعي بن عامر وهو يتكلم. ربعي بن عامر ذهب إلى رستم قائد الفرس، وكان ربعي يركب بغلة قصيرة ومعه رمحه، فبيعلموه الاتيكيت، يعني كيف يدخل على الملوك ويحييهم. فقالوا له: نحي هذه الدابة وهذا الرمح. قال: أنتم دعوتموني، إن تركتموني أدخل هكذا وإلا رجعت. فكلموا رستم، قال: دعوه
العزة،
انظر إلى العزة. فدخل، فنزل من على الدابة يمسك بخطامها، وأخذ برمحه العتيقة القصيرة يضرب على هذه الوسائد والنمارق حتى خرق عامتها، ثم جاء بخطام الدابة فربطه ببعض تلك الوسائد وجلس إلى جوار رستم، حتى قال رستم: أكلت كبدي يا عمر؟ يعني من هؤلاء الناس؟ كأن رستم ربعي بن عامر يعطي رسالة لهؤلاء الحمقى. هذه الدنيا التي تعظمونها لا تساوي في أعيننا جناح بعوضة. نعم. قد صغر الله الدنيا في عيوننا وعظم جلاله في قلوبنا. فلما كلمه رستم سأله سؤال: ما الذي جاء بكم؟ الفهم الدقيق الواضح عند كل الصحابة لخصه ربعي بن عامر رضي الله عنه، قال: إن الله ابتعثنا، لم يقل إن عمر ابتعثنا، كأن هذه أمة مبعوثة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أمة مبعوثة. قال: إن الله ابتعثنا ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. هذه ملخص فهم الصحابة لرسالة كل واحد منهم، أنه في هذه الدنيا يحمل أمانة، والدين أمانة، والقرآن أمانة، والله سائلنا عن هذه الأمانات.
وهذه الأمانة إذا حملها الإنسان يعني وجد الدنيا كأنها لا تسوى شيء.
نعم، لأنه يشعر بعظم هذه الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر من حوله أن هذا الدين سيصل إلى كل مكان، كما روى الطبراني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم ذهب إلى أزواجه، ثم ثنى بفاطمة رضي الله عنها. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي من سفر فيصلي في المسجد ركعتين، يثني بفاطمة، وبعدين يذهب إلى أزواجه. فلما عاد من سفر وذهب إلى فاطمة رضي الله عنها استقبلته على الباب، فقبلته بين عينيه ولثمت فاه، ثم بكت رضي الله عنها. قال: ما يبكيك يا بنية؟ قالت: يا رسول الله، وما لي لأبكي وقد اخلولق ثيابك وشحب لونك. قال: لا تبكي يا بنية، لا تبكي يا بنية، فإن الله عز وجل بعث أباك بأمر لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا حجر ولا وبر ولا شعر إلا أدخل الله به عزا أو ذلا حتى يبلغ ما بلغ الليل. هذا يقين النبي عليه الصلاة والسلام أنه هذا الدين قدر الله أن يظهر، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث بأمر سينتشر في الآفاق، فكان يبشرها، ما بشرها بالنعيم، قال لها: ما عليك، غدا نلبس لباس طيب ونأكل طعام شهي ونجلس في قصور فارهة. لا لا، ما بشرها بهذا، ليست هذه البشريات، لكن بشرها بوعد الله أن هذا الدين الذي حملني الله تعالى أمانته سيظهر حتى يدخل الناس في دين الله أفواجه. لذلك ترى الصحابة عندما كانوا يبذلون الغالي والنفيس لنصر الدين كانوا يفرحون أنهم شرفوا بهذه الأمانة، فاعتبروا أن هذا تشريف قبل أن يكون تكليف. منهم أذكر حرام ابن ملحان رضي الله عنه. حرام ابن ملحان جاءه سهم في عنقه، يعني سهم ميت، فقال في الرمق الأخير: فزت ورب الكعبة.
سبحان الله.
طيب، أنا وأنت نسأل، المكاسب والخسائر في الدنيا للنفس، طيب إذا خسرت نفسي أي فوز هذا وأي مكسب هذا؟ الكافر الذي ضربه قال: بأي شيء فاز هذا؟ قالوا: فاز بجنة ربه. قال: صدق والله وأنا على دينه، فأسلم عندما ذهل من هذه الإجابة، وهو
وجد هذه الثقة من هذا
الثقة، فزت ورب الكعبة. إذا هذا إنسان يموت ولكن عنده يقين أنه شرف بهذه الأمانة وأن الله تعالى اختاره شهيدا. الشهادة مقام لا يناله أي أحد.
الدكتور، حتى يأخذنا ذلك إلى موضوع الابتلاء والتمحيص من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني دخول الجنة أو التمكين في الأرض ونشر رسالة الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، نشر الإسلام، يحتاج إلى تضحية.
نعم.
وقد يبتلى هذا الشخص.
نعم.
ما رأيك دكتور؟
هذا صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يمرن هذه الأمة على أن الجنة غالية لا تنال بالأمان ولكن بالتضحيات الجسام، وهذا ما أكده القرآن الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لا يمكن أن يكون تمكين في الأرض إلا بعد ابتلاء، لأن الابتلاء يأتي لعدة منافع، منها التمحيص، يمحص الله تعالى الذين آمنوا ويميز الخبيث من الطيب، ومنها التطهير، يطهر الله تعالى به قلوب المؤمنين ويطهر به صحائفهم، لأن الابتلاء يرفع الله تعالى به الدرجة ويحط به الخطايا. فالابتلاء له حكمة، ولذلك لا يمكن لأي فئة يمكن الله لها في الأرض إلا إذا اختبرت ومحصت وطهرت ثم صدقت مع الله، فالله تعالى بعد ذلك يمكن لها. وهذا نرى في مواطن كثيرة، يعني من فقه الأئمة الإمام الشافعي رحمه الله، سأله رجل قال: يا أبا عبد الله، أيما أفضل للرجل، أن يمكن أم يمحص؟ شوف، يعني أيهما أولى، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي رحمه الله: لا يمكن حتى يبتلى. ثم ذكر الأدلة من حياة الأنبياء، قال: فإن الله تعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام، فلما صبروا مكنوا. هذه سنة الله حتى مع الأنبياء. في أول أوائل سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين.
حتى الله سبحانه وتعالى دكتور كما ذكر في الصحيح البخاري، إذا حب الله عبدا يصب منها أيضا، يعني قد يكون حب.
نعم، يبتليه. نعم صدقت، لأن رب العزة سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان على قدر إيمانه. يبتلى الأشد الناس ابتلاء، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة أصيب على قدر إيمانه. فالإنسان يبتلى على قدر ما في قلبه من رصيد الإيمان. لكن إذا جاء الابتلاء، ترى المؤمن أمام هذا عنده يقين أن هذا الابتلاء ليس رخيصا، يعني ما دفعته من مال أو من نفس ليس رخيصا أمام موعود الله تعالى. لأن نشر الدين معناه دخول الناس في الهداية، دخول الناس في الهداية أعمالهم الصالحة في صحيفة من دعاهم. لذلك الصحابة لماذا كانوا يعشقون الإنفاق في سبيل الله والتضحية؟ حتى كانوا يتمنون الشهادة. الشهادة موت، والنفس تجزع من الموت، تحب الحياة. احنا خلقنا ونحن عندنا ارتباط بالحياة، يعني دائما سيرة الموت عند بعض الناس معناها النهاية، بينما الموت هو مرحلة في الطريق وليس نهاية الرحلة.
حتى كثير لا يحب ذكر الموت،
لا يحب ذكر الموت أبدا. يعني أوزر في الحديث اللي رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن أحد الأمهات هي أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارسة ابن سراقة رضي الله عنه، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، أين ابن حارثة؟ حارثة ابن سراقة كان قد أصيب بسهم في بدر فقتل شهيدا. فجاءت أم الربيع بنت البراء، قالت: يا رسول الله، أين ابن حارثة؟ هل في الجنة فأصبر أم في النار فأبكي عليه؟ قال: يا أم حارثة، إنها ليست جنة ولكنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى.
الله،
أي فرح للأم عندما تسمع أن ابنها ما راح هكذا ضحية ولا ذهب هكذا عبثا، لا، ابنها في الفردوس الأعلى. يا أم حارثة، إنها ليست جنة ولكنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. وهذه بشارة لكل أم شهيد. يا أم الشهيد، إذا احتسبت ابنك عند الله جل وعلا، وكان هذا الولد قد أعطى روحه ودمه فداء لدينه وإعلاء لكلمة الله في الأرض، فإن الله يرفعه إلى أعلى المنازل، حتى يتمنى الناس يوم القيامة أنهم جميعا ماتوا شهداء، ولا رغبة للشهيد يوم القيامة إلا أن يعود إلى الدنيا حتى يقتل في سبيل الله مرة بعد مرة لما يرى من الكرامة. الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ليسوا موتى. إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسبح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في سقف العرش. أي منزلة أعظم من هذه المنزلة؟
صفات دكتور، صفات وأعمال من سيمكن الله سبحانه وتعالى لهم.
نعم، التمكين في الأرض هو وعد الله عز وجل، ولكن لا يعطى للناس بالكسل والطعام الكثير والنوم الكثير والأمان العريضة. لا، التمكين لقوم فيهم صفات، إذا توفرت هذه الصفات مكن الله تعالى لهم. من أهم هذه الصفات الإيمان والعمل الصالح، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذن تحقيق الإيمان والأعمال الصالحة إيمان متبوع بعمل، هذه من أهم الصفات والأعمال التي يثبت الله تعالى بها أهل الإيمان ويمكن لهم في الأرض. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه على هذه الأعمال. وأذكر أيضا مع الإيمان والعمل ألفة القلوب وترك التنازع والخصام والمعاصي، لأن دي من أسباب الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن ألفة القلوب واتحاد الكلمة من أسباب التمكين في الأرض، وإلا ضيع الأمة الآن كثرة الخلاف وكثرة النزاع وكثرة الجدال وكثرة الكلام فيما لا يفيد وكثرة اللغو الفارغ الذي لا منفعة من ورائه ولا قيمة له. لكن تآلف القلوب هذا من أكبر أسباب التمكين. لهذا يسعى أعداء الأمة أن يضربوا الأمة في مقتل، يثيروا بينها الفتن والضغائن والأحقاد. تعرف أن أول عمل قام به عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة شيئين: آخى بين المهاجرين والأنصار، وأصلح بين الأوس والخزرج. إصلاح ومؤاخاة. من اللي عايز يضرب هذه الألفة التي وحدت الأمة فأصبحوا منصهرين كأنهم جسد واحد؟ رغم المهاجرين من مكة والأنصار من المدينة، يعني هؤلاء من أماكن متباعدة، حتى أهل المدينة الواحدة كانوا في خصام وفي عراك وفي قتال دائر. فالرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين هذين المتباعدين وأصلح بين هذين المتخاصمين. إيه اللي حصل؟ أعداء الأمة يغيظهم هذا. أحد اليهود مرة في المدينة المنورة، فرأى الأوس والخزرج مع بعضهم يجلسوا ويتحدثوا بينهم ألفة ومودة ومحبة، فغاضه هذه الألفة والمحبة. فماذا فعل؟ قيل أنه جلس بينهم، قيل أنه أرسل أحد عبيده ومواليه يجلس بينهم يذكرهم بيوم بعاث، اليوم الذي كانت فيه مقتلة بين الحيين، حتى أثار فيهم حمية الجاهلية. فأصبح كل منهم ينادي بشعاره: يا للأوس، والآخرون يقولون يا للخزرج. فلما ثارت هذه العصبية بدأوا فيما بينهم بدايات التقاتل، فواعدوا بعضهم بعضا الحرة، هذه كانت على ضحية المدينة، ليتقاتلوا فيما بينهم، وبدأوا ينزعوا إلى السلاح. الأول تمنابز بالألقاب وبالكلام، ثم يبدأ الآن بالأيدي والسلاح. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام جاء مسرعا، لأن دي فتنة، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.
وأعداء الله كثر،
نعم، هذه نار ستحرق الجميع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا، فقام بينهم خطيبا وأخذ يسكتهم وقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ هذه دعوة جاهلية، دعوة عصبية. أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ثم تلا عليهم قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ذكرهم بنعم الله عليهم، كيف كانوا ثم كيف أصبحوا، حتى تأتلف هذه القلوب فلا يجنح إلى التنازع الذي يمزقهم. لذلك يعني من صفات أهل الحق الذين يمكن الله تعالى لهم أنهم لا يتنازعون فيما بينهم بالنصوص، لأن الحق واحد لا يتعدد. ويمكن أن يكون هناك خلاف في الرأي، لكن ليس هناك خلاف في الحق. نختلف في الرأي لكن في النهاية الحق واحد. وما بين الأمة من النصوص التي تجتمع عليها كثير جدا. لذلك الألفة والمحبة يجب أن تكون هي الأصل مهما اختلف الرأي فيما بين الأمة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. حتى عند خلاف الرأي ما كان كل واحد من الصحابة، وهذه كانت سنة أيضا في التابعين، ما كل واحد ينتصر لرأيه ويريد أن يغالبه بالرأي، لأن الانتصار ليس للنفس، الانتصار للحق وشتان ما بينهما. هناك من ينتصر لنفسه وهناك من ينتصر لربه، فالذي ينتصر لربه معه الدليل فيقول الدليل، إذا جاء هناك من هو معه دليل أرجح من هذا الدليل فإنه يسلم ويقول ليس بيني وبين الحق عداوة. أما أن ينافح الإنسان لرأيه ويدافع عن رأيه بغير دليل ولا برهان قاطع بل لمجرد الهوى ومجرد حمية النفس الجاهلية، فنقول هذا هو انتصار للنفس، وهذا هو الذي يسبب الخلاف والشقاق والتنازع فيما بين المسلمين.
وهذا ما تجده بين طلاب العلم الجدد، يمسك حديثا أو قولا ويجادل به وقد تصل إلى الخلافات وإلى مشاكل كثيرة،
وتأتي البغضاء والضغينة في القلوب. يعني الأصل أن الحق يجمعنا ولا يفرقنا، وأن الأصل البينات إذا جاءت أن تهدينا سبل السلام لا أن تفرقنا في سبل شتى. لذلك الأوصاف التي جاءت في القرآن الكريم لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ترى أنها تضع الأوصاف التي يمكن الله لأصحابها في الأرض، منها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه أوصاف المؤمنين الذين يمكن الله لهم في الأرض. لم تراهم ركعا سجدا إلا إذا كانوا متآلفين أشداء على الكفار رحماء بينهم، لكن لو رأيت العكس رحماء على الكفار أشداء فيما بينهم، إذن لو لقيت هذه الصفة كن على يقين أنهم ليسوا ركعا ولا سجدا، لأن الذي يقوم الليل وبينه وبين الله دعاء وبكاء وابتهال ومناجاة سيعرف حدود الله، سينحي رغبته، سيجعل الإخلاص هو بصلته التي يمشي خلفها، لأنه لا يبتغي بعمله إلا وجه الله، لا يبحث عن شهرة فارغة ولا عن سمعة. حياتنا قصيرة وسنموت، ما معنى أن الناس تعرفني أو لا تعرفني؟ يكفي أن الله يعرفني. طب إن لم يعرفني أحد يكفي أن الله يعرفني، هذا هو الغنى بالله.
يبقى العمل دكتور،
العمل الصالح هو الذي يرفع صاحبه، ليس شهرته بين الناس، ليس كل مشهور بين الناس مقبول عند الله، وليس كل من يشار إليه بالأصابع محبوب عند الله. الذي يحبه الله هو الذي أخلص عمله، لأن من تزين لغير الله فضحه، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أوصاف أيضا من أقوام الذين يمكن الله تعالى لهم في الأرض. من أؤكد على مسألة الألفة واتحاد الكلمة، هذا الحديث رواه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يبعثن الله أقواما يوم القيامة وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الأنبياء والشهداء وما هم بأنبياء ولا شهداء. طيب يعني هذه أوصاف والله يشتاق أي إنسان أن يعرف يا ترى من دول، من هم وما اللي حصل. أحد الأعراب جثى على ركبتي قال يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم حتى نكون منهم. فقال عليه الصلاة والسلام انظر بقى إلى الأوصاف، هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. يعني اجتماع الأمة على الطاعة سبب الألفة، ومن الألفة يأتي اتحاد الفكر واتحاد الكلمة، وإذا اجتمعنا على قلب رجل واحد يأتي التمكين في الأرض. كأن هذه معادلة زي المعادلة الكيميائية، ألفة ومحبة، اجتماع على طاعة، تمكين في الأرض، نصر من الله وفتح قريب. لكن إذا ما بدأنا بالطاعة ونجتمع على الطاعة لن تكون هناك ألفة ولا محبة، لأن الذي يؤلف القلوب هو اجتماع الأمة على ذكر الله عز وجل، وهذا الشيء محبوب. حتى الطاعات الفردية مطلوبة ومرغوبة في الدين، لكن الطاعات الجماعية مقصودة في الشريعة حتى تلتقي الأمة على طاعة ربها، ومنها صلاة الجماعة ومنها صلاة الجمعة ومنها صلاة العيدين ومنها الحج الأكبر واجتماع المسلمين في يوم عرفة. كل هذا مقصود أن يغذي فيهم روح التآلف الجماعة،
وهذا يوفر التمكين،
وهذه من أسباب التمكين.
إذن يعني أخذنا ذلك إلى سؤال دكتور، ما المقصود بالتمكين؟
نعم، التمكين في الأرض بعض الناس يفهمه فهم خاطئ. التمكين في الأرض معناه نشر الإسلام وفتح أبواب الهداية ومعرفة الناس بالحق حتى يعشقوه ويحبوه دون أن يكرهوا عليه ولا يجبروا. ليس مقصود التمكين في الأرض سفك الدماء ولا قتل الناس ولا أخذ أموالهم ولا التوسعة في الأراضي، هذا لم يكن حتى مقصود الجهاد في الإسلام. مقصود الجهاد هو فتح أبواب الهداية حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. أما أن يفهم التمكين على أنه نهب ثروات العباد والتحكم في رقاب الناس أو سفك الدماء، هذا أبعد ما يكون، وهذا ليس مقصود التمكين. لذلك الأمة عندما مكنت في الأرض أرست العدل، فالناس نعموا بالإسلام واستبشروا خيرا، كانوا يحبون أن يأتي المسلمون إلى بلادهم. ودي كانت يعني وصية أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليزيد بن معاوية لما أرسله في أحد الغزوات، فمشى معه خطوات، كان يزيد راكب وأبو بكر ماشي، فقال يزيد لأبي بكر إما أن تركب وأنزل، قال والله لا تنزل ولا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. ثم أخذ يوصيه: لا تغلوا، لا تغدروا، لا تخونوا، لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا صبيا، لا تحرقوا نخلا، لا تقطعوا شجرة مثمرة. انظر إلى الوصايا التي أوصاهم بها. هذه هي الأخلاقيات، أخلاقيات الجندية في الإسلام. القضية ليس التدمير وليس العبث، ولكن احترام الدماء.
هذا هو الهدف من التمكين.
هذا هو الهدف من التمكين، أن يحفظ ويحقن الدماء. لذلك البشرية عانت عندما ضاعت زمام الأمور من يد المسلمين. المسلم هو الوحيد الذي يحفظ العهود والمواثيق، يحقن الدماء. أما غير المسلمين عندما آلت إليهم الأمور عانت البشرية كلها في المشارق والمغارب، فرأيت الأهوال ورأيت الفظائع، لأن الذي يتحكم في دفة الأمور ليس هو المبادئ والقيم ولكن هو المصالح. غير المسلم ما عنده قيم، عنده مصالح، ليس له أعداء ولا أصدقاء لكن له مصالح، والمصالح والشهوات لا نهاية لها. يعني الأرض لا تكفي لشهوة رجل واحد، فما بالك بالنزاع على موارد الأرض وعلى ثروات العباد من أجل اللهف وراء الشهوات. ومن هنا تنشأ الحروب، ومن هنا ينشأ النزاعات. أما إذا كان هناك فهم صحيح لمعنى التمكين، إذا مكنك الله تعالى في الأرض لتقيم العدل وترفع الظلم وتغيث الملهوف وتنصر الضعيف والمظلوم، هذا هو المقصود من التمكين، وإلا فلا معنى له بالمرة. لذلك المسلمون عندما كانت لهم الكلمة كانوا في القمة. وأنت ترى من مفاخر هذه الأمة أن أول من فرض راتب للمولود كان عمر بن الخطاب. الآن يتفاخرون في الغرب أن كل مولود له راتب للحليب والطعام وحتى طعام لأمه. هذا الأمر أول من عمله عمر بن الخطاب. أول كلمة موجودة في ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الناس أحرار كما ولدتهم أمهاتهم. من الذي قال هذه المقولة؟ عمر بن الخطاب أول من قالها: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذه القيم التي أرساها الإسلام. بل إن الإسلام ما بيعمل خصومة لمجرد الخصومة. يعني التتار الذين جاءوا في القرن السادس الهجري وعاثوا في الأرض فسادا وقتلوا في المسلمين وخربوا الديار، بابا الروم أرسل إليهم أحد القساوسة ليستميلهم إلى النصرانية. فلما جاء البابا، بابا الروم أرسل هذا المبعوث، رفضوا أن يدخلوا في دينه وجاءوا إلى بلاد الإسلام وخربوها. لكن عندما كسرت شوكتهم في عين جالوت، المسلمون دعوهم إلى الإسلام فاستملوهم إلى الحق، فالتتار دخلوا في دين الإسلام، في دين الله أفواجا وأسلموا. بعدما أسلموا أقاموا حضارة هائلة جدا في آسيا الصغرى، أخذت مئات السنين، وجاء منهم علماء وبنوا المدارس والمساجد كالقلاع، وكان منهم العلماء والفقهاء وحفاظ القرآن. كيف تحولت هذه الأمة الهمجية، الأمة الضائعة التي خربت في الأرض وعاثت فسادا، كيف تحولت إلى أمة واعية، أمة مثقفة، أمة متعلمة، أمة متحضرة؟ ما الذي غيرها؟ الإسلام والمسلمون عندما مكن الله لهم في الأرض وانتصروا. لم يأتي بقى دافع الانتقام والثأر، هؤلاء خربوا ديارنا، إذا نروح نخرب ديارهم.
إذا تمكين له يعني أهداف وقيم. إذا توفرت في هذه الأمة يكون لها التمكين والانتشار ونشر الدين الإسلامي في أصقاع الأرض بجميعها. أشكرك دكتور، نكمل إن شاء الله في حلقات قادمة ومواضيع أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا في هذه الأرض بهذه الصفات إن شاء الله.
اللهم أمين.
شكرا دكتور. مشاهدينا الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا ويوفر هذه الصفات فينا، وألا نكون سببا في نزع تمكين الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الأرض. نشكر لكم متابعتكم، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.